بسم الله الرحمن الرحيم. كما لا يجدي في رفع هذه الغاية لكون النهي مطلقا وعلى كل حال وكون الأمر مشروطا للدخول ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك مع وجوبه في بعض الأحوال، كان البحث حول كلام صاحب الفصول الذي قال: الخروج حرام قبل الدخول، وواجب بعد الدخول، لكن هذه الحرمة قبل الدخول تسقط بعد الدخول، فحرمة الخروج قبل الدخول وبالدخول هذه الحرمة تسقط، لكن أثر الحرمة باق وهو استحقاق العقوبة. أما بعد الدخول الخروج يكون واجبا لكونه مقدمة لترك البقاء. الأخند أولا استشكل أن الخروج بعد الدخول ليس بواجب، كما وضح هذه النقطة في البحوث الماضية. بعد ذلك استشكل أنه يستلزم اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد وهو الخروج، ولو زمان الحرمة يختلف عن زمان الوجوب. هذا إشكال الأخون على صاحب الفصول. بعد ذلك ممكن أن يدفع الإشكال بنحو آخر، أن حرمة الخروج مطلق، الخروج مطلقا حرام قبل الدخول وبعد الدخول، ولكن وجوب الخروج مقيد ومشروط بالدخول، لأن هذا الوجوب على أساس مقدمية الخروج، الخروج مقدمة لترك البقاء، هذه المقدمية لا تأتي إلا بعد الدخول. المكلف لما يدخل في المكان الغصب حينئذ يكون الخروج مقدمة لترك البقاء، فما دام هذه المقدمية بعد الدخول فالوجوب اللي يأتي من طريق المقدمية يكون مقيدا بالدخول، فبعد الدخول بصير الخروج واجبا، فهذا الوجوب مقيد بالدخول. أما الحرمة لا، مطلق، فما في تنافي بين المطلق والمقيد، الحرام المطلق لا يتنافى مع الوجوب المقيد. مثلا إذا قال المولى: لا تكرم زينا، بعد ذلك قال: أكرم زينا إذا كان فقيرا، فهنا الوجوب مقيد بحالة الفقر، فهذا الوجوب المقيد بحالة الفقر لا يتنافى مع حرمة الإكرام المطلق. هنا كذلك حرمة الخروج المطلق لا تتنافى مع الوجوب المقيد. هذا رد على إشكال اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وبين الأمر والنهي تنافي، فرد الإشكال أن التنافي لا يكون بين الحرمة المطلقة والوجوب المقيد. أما الأخون هنا يستشكل على هذا الجواب بإشكال واحد، وفي الحقيقة هناك إشكالات متعددة على هذا الكلام. الإشكال الذي ذكره الأخون، للأخون يقول: الخروج بعد الدخول واجب لأجل المقدمين، وحرام. الحرمة للخروج مطلقة قبل الدخول وبعد الدخول، فالحرمة بإطلاقها تشمل الخروج بعد الدخول، كما أن الحرمة ثابتة للخروج قبل الدخول ثابتة للخروج بعد الدخول. فبعد الدخول هذا الخروج بصير محكوم بحكمين، وجوبا وحرمة، هذا اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا الإشكال الأول للأخوان. وهناك إشكالات أخرى، أنه من يقول وجوب الغير للخروج مقيد بالدخول؟ لماذا؟ يعني نحن لا نقبل يكون الوجوب مقيد، وجوب الخروج مقيد بالدخول، لأن الوجوب الغيري في إطلاقه وتقييده تابع لوجوب ذي المقدمة. فذي المقدمة هنا شنو؟ ترك البقاء، هذا واجب. فهذا الوجوب، وجوب ترك البقاء، مستفاد من حرمة البقاء. حرمة البقاء مطلق، البقاء قبل الدخول والبقاء بعد الدخول حرام. فإذا كان البقاء حراما مطلقا، فوجوب الترك اللي يستفاد من هذه الحرمة، فالوجوب كذلك مطلق، وجوب ترك البقاء مطلقا. ما دام ترك البقاء واجب مطلقا، فالخروج اللي يكون مقدمة لترك البقاء لا بد أن يكون وجوبها مطلق، لأن وجوب المقدمة تابع لإطلاق وتقييد ذي المقدمة. فوجوب ترك البقاء مطلق، وجوب الخروج لا بد أن يكون مطلقا. هذا الإشكال الثاني الوارد على هذا الجواب. والإشكال الثالث من كلمات الأخوان في الدروس السابقة يفهم، من يقول أن حرمة الخروج مطلق، الخروج حرام مطلق قبل الدخول وبعد الدخول؟ لا، احنا في الدروس السابقة ذكرنا، الأخوان قال الخروج قبل الدخول حرام، بمجرد الدخول هذا الحرمة تسقط، وإن صارت صار الإطلاق لحرمة الخروج، ما في إطلاق لحرمة الخروج. فلذلك هذه الإشكالات الثلاثة الواردة على هذا الجواب. كما لا يوجد في رفع هذه الغائلة، غائلة اجتماع الأمر والنهي، كون النهي مطلقا وعلى كل حال، وكون الأمر مشروطا بالدخول ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك بنحو المطلق مع وجوب ذلك الشيء في بعض الأحوال، هذا يرد على رأي صاحب الفصول. حتى الآن درسنا في مسألة الخروج أقوال ثلاثة، قول للأخون، قول الشيخ الأنصاري، وقول لصاحب الفصول. أما القول الرابع، هذا القول الرابع للمعتزلة، واختار هذا القول من علماء الشيعة صاحب القوانين المحقق القمي، أن الخروج مأمور به ومنهي عنه، واجب وحرام. أما وجوب الخروج واضح، إما على أساس الوجوب النفسي، إذا قلنا التخلص من الغصب ينطبق على الخروج، فالتخلص من الغصب واجب، فإذا انطبق على الخروج، خروج بيصير واجبا بالوجوب النفسي. وإما أن نقول لا، الخروج مقدمة للتخلص وترك البقاء، فبيصير الخروج واجبا بالوجوب الغيري. هذا وجه وجوب الخروج، إما واجبا نفسيا وإما واجبا غيري. أما وجه الحرمة واضح، الخروج غصب والغصب حرام، فالخروج يكون مصداقا للغصب حرام. هذا وجه القول الرابع الذي اختاره المعتزلة، واختاره تبعا للمعتزلة المحقق القدسي. هنا الأخون يرد على هذا القول بشقين. الشق الأول، الأخون يقول الحق اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد محال وممتنع، فإذا امتنع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، هنا من هذا القبيل، اجتمع الأمر بالخروج والنهي عن الخروج، واجتماع الأمر والنهي في شيء واحد محال، هذا على قول الصحيح. وعلى القول الآخر بالجواز، الأخون يرد على هذا الفرض بردين. الفرض الأول، القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، هؤلاء يقولون أن الأمر والنهي يجتمعان في شيء واحد إذا كان متعلق الأمر عنوان ومتعلق النهي عنوان آخر، وهذان العنوانان انطبق على مصداق واحد. وبتعبير آخر، الأمر لما يتعلق بعنوان يتعلق بحيثية تقييدية، والنهي لما يتعلق بعنوان آخر يعني يتعلق بحيثية تقييدية أخرى، فهاتان الحيثيتان التقييديتان، حيثيتان تقييديتان يعني متعلق الأمر عنوان ومتعلق النهي عنوان آخر، هاتان الحيثيتان التقييديتان أو بتعبير آخر هذان العنوانان انطبق على مصداق واحد. مثل الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب، هذان العنوانان انطبقا في مصداق واحد وهو الصلاة في المكان المغصوب. هنا قالوا القائلين بالجواز، قالوا جائز الاجتماع الأمر والنهي، إما على أساس أن تعدد العنوان يكفي لرفع غائلتي اجتماع المتبادلين، وإما على أساس تعدد العنوان يؤديان إلى تعدد المعنوان. أما مورد البحث ليس كذلك، ما تعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر واجتمع هذان العنوانين، واجتمع هذان العنوانان في معنون واحد. لماذا؟ هنا شيء واحد وهو الخروج. على أساس أن الخروج مقدمة لترك البقاء، فالوجوب الغير تعلق بالخروج، وأما المقدمية من الحيثيات التعليلية مو من الحيثيات التقليدية، يعني ما تعلق الوجوب الغير بالمقدمة والمقدمة تنطبق على الخروج، لا، بل الوجوب الغير تعلق بمصداق المقدمة، يعني المقدمة بالحمل الشاجع، أما المقدمية علة لتعلق الوجوب الغير، فالوجوب الغير تعلق بالخروج، أما السبب لهذا التعلق هو المقدمية، مو أن الوجوب الغير تعلق بعنوان المقدمة وعنوان المقدمة تنطبق على الخروج، لا، الوجوب الغير تعلق بمصداق المقدمة، بالمقدمة بالحمل الشايع. فالوجوب الغيري لما تعلق بالخروج، والحرمة تعلق بماذا؟ كذلك بالخروج. الخروج إذا كان بدون إذن المالك هذا حرام، فصار شيء واحد متعلق الأمر والنهي. القائلين بالجواز ما يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد في هذا المورد، هذا بالاتفاق محال. القائلين بالجواز لما يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا كان الأمر متعلقا بعنوان والنهي متعلق بعنوان آخر، هذان العنوانان اجتمعا في مصداق واحد. في هذا المورد القائلين بالجواز يقولون جائز اجتماع الأمر والنهي، ما هنا لا ليس كذلك. هذا على فرض. فرض آخر، لو قلنا لا، النهي ما تعلق بالخروج بدون إذن المالك، بل النهي تعلق بعنوان الغصب، والغصب منطبق على الخروج، فلذلك النهي تعلق بالخروج من خلال انطباق عنوان الغصب على الخروج، فهنا كذلك خارج عن محل النزاع. يعني حتى القائلين بجواز الاجتماع يقولون هنا مو جائز الاجتماع. لماذا؟ لأن قلنا مورد جواز الاجتماع فيما إذا كان الأمر متعلقا بحيثية تقييدية، والنهي متعلقا بحيثية تقييدية أخرى. هاتان الحيثيتان أو هذان العنوانان انطبق على معنون واحد، هذا مورد جواز وإن كان الاجتماع على القول به. أما في مورد البحث لا، أحد العنوانين من الحيثيات التعليلية والعنوان الآخر من الحيثيات التقييدية. الأمر بالنسبة للمقدمة، المقدمة من الحيثيات التعليلية، يعني ما تعلق الأمر بالمقدمة والمقدمة تنطبق على الخروج، بل الأمر تعلق بالخروج بسبب انطباق عنوان المقدمة. أما العنوان الآخر وهو عنوان الغصب، عنوان من الحيثيات التقييدية، يعني متعلق النهي، النهي تعلق بالغصب والغصب انطبق على الخروج. المهم واحد من العنوانين ليس من الحيثيات التقييدية، يعني التكليف ما تعلق به، بل تعلق التكليف بمصداقه. الأمر تعلق بمصداق المقدمة لا بعنوان المقدمة، لكن المقدمة من الحيثيات التعليلية، فهذا كذلك خارج عن محل النزاع بين القائلين بالجواز والامتناع. فالقائلين بالجواز حصرا يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا كان الأمر والنهي يتعلقان بعنوانين والعنوانين ينطبقان على مصداق واحد، أما في مورد البحث ليس كذلك. هذا الشق الثاني من الرد. فالرد شقان، الشق الأول على القول الصحيح يمتنع اجتماع الأمر والنهي، فلذلك يمتنع اجتماع الأمر والنهي في الخروج. وعلى القول بالجواز فهذا المورد، مورد البحث وهو الخروج، خارج عن مورد القول بالجواز. وأما جواب آخر ورد آخر حتى على القول بالجواز، القائلين بالجواز جواز اجتماع الأمر والنهي يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان هناك مندوحة للمكلف بإتيان المأمور به في غير مورد الاجتماع. هذا هو القول بالجواز. في مثل الأمر المتعلق بالصلاة والنهي المتعلق بالغصب، واجتمع عنوان الصلاة وعنوان الغصب في الصلاة في المكان المقصود. القائلين بالجواز يقولون جائز هنا إذا كان للمكلف مندوحة من إتيان المأمور به في غير مورد الاجتماع، يعني الصلاة في المكان المباح ممكن للمكلف، هنا يقولون بالجواز. أما مورد البحث وهو الخروج انطبق عنوان المقدمية على الخروج وصار واجبا، وانطبق عنوان الغصب على الخروج وصار حراما، هل له مندوحة من أن يتخلص من الغصب ويترك البقاء بشيء آخر غير الخروج؟ لا، ما في طريق. لما يدخل لا يمكن لهذا المكلف أن يترك البقاء في المكان المقصود إلا بالخروج، فإتيان المأمور به وهو ترك البقاء والتخلص من الغصب لا يمكن للمكلف بطريق آخر غير المجمع. المجمع للحرمة والوجوب هو الخروج. أما على خلاف الصلاة في المكان المقصود، كان للمكلف بإمكانه أن يأتي المأمور به وهو الصلاة في المكان المباح. هنا القائلين بالجواز يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي، أما في مورد البحث ترك البقاء في المكان المقصود وبتعبير آخر التخلص من الغصب هل يمكن بغير الخروج؟ لا. فلذلك القول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، يقولون بالجواز إذا كان المكلف مندوحة، يعني شنو؟ يعني تمكن من إتيان المأمور به بغير مورد الاجتماع. فهنا المأمور به وهو التخلص من الغصب، هل يمكن إتيانه بغير الخروج؟ لا يمكن. فهذا الوجه الثاني، أن على القول بالجواز لا يأتي هنا في هذا المورد. هذا الرد الثاني على فرض القول بالجواز. فالقول بالجواز لا يشمل مورد البحث بوجهين، الوجه الأول الأمر والنهي ما تعلق بعنوانين منطبقين على مصداق واحد، فحتى القول بالجواز ما يقول بالجواز في هذا المورد. والوجه الثاني القول بالجواز يقول بالجواز بشرط أن تكون هناك مندوحة في مورد البحث، لا توجد مندوحة للمكلف، فلذلك هذا رد ذو شقين. الشق الأول أنه لو اخترنا القول بالامتناع وهو الصحيح بنظر الأخر يستلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهذا ممتنع، وعلى القول بالجواز هذا القول بالجواز ما ينطبق في مورد البحث بوجهين. هذا الإشكال. وأما إذا يأتي أحد ويدفع هذا الإشكال، ما محظور اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، اجتماع الضدين، لكن المحظور الآخر لاجتماع الأمر والنهي أنه تكليف غير المكتوب. إذا الأمر والنهي يجتمعان في شيء واحد معناها أنه هذا الشيء واحد يتركه المكلف ليفعله، مكلف يقدر يجمع بين الفعل والترك؟ لا، بصير التكليف بغير المقدور، وهذا محال. هذا المحظور الثاني لاجتماع الأمر والنهي. إذا واحد يأتي ويقول هنا هذا المحظور الثاني مو وارد، تكليف بغير المقدور، ليش؟ لأن التكليف بغير المقدور ليس بمحال وليس بقبيح على المولى إذا كان بسوء الاختيار. الخروج حرام يعني اترك، والخروج واجب يعني افعال. الفعل للخروج وترك الخروج يمكن للمكلف؟ لا، لا يمكن. لكن هذا التكليف بغير المقدور ليس قبيحا، ليش؟ لأن المكلف باختياره أوقع نفسه في هذا النوع من التكليف بسوء الاختيار. هو بسوء اختياره دخل، ما دام بسوء اختياره دخل المولى يقول اخرج ولا تخرج، وهذا النوع من التكليف ليس قبيحا، لان هذا التكليف بغير المقدور نشأ من سوء اختيار المكلف. وعندنا قاعدة، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ولكن الأخون يرد على هذا الكلام ويقول مورد القاعدة شيء، وأن التكليف بغير المقدور شيء آخر. شنو مورد القاعدة؟ مورد القاعدة دفع للأشاعرة. الأشاعرة ردوا على الفلاسفة. الفلاسفة عندهم قاعدة، الشيء ما لم يجب لم يوجد، والشيء ما لم يمتنع لا ينعدم. شنو معنى هذه القاعدة؟ القاعدة الفلسفية تقول المعلوم لابد أن يصل إلى مرحلة الضرورة والوجوب، وجوب الوجوب، حتى يوجد. وهذا لا يختلف فيما إذا كان فاعل فاعلا مختارا او غير مختار. مثلا الانسان اللي يمشي، هذا المشي لابد ان يصل الى مرحلة الوجوب وضرورة الوجود، لما بصير واجب الوجود يوجد. وهكذا في ناحية العدم، لابد أن يكون عدمه ضروريا وواجبا حتى ينعدم. فالانعدام مترتب على ضرورة العدم، والوجوب مترتب على ضرورة الوجود. هذا في الفاعل المختار. في الفاعل الغير المختار نفس الشيء. بالنسبة للنار والحرارة، هذه الحرارة من قبل النار لابد أن يصل إلى مرحلة الضرورة والوجوب، لما بصير واجب الوجود يوجد، توجد الحرارة. وهكذا من ناحية العزم، هذه علة للحرارة لما تنتفي بصير عدم الحرارة ضروريا، لما بصير ضروريا ينعدم، تنعدم الحرارة. فدائما المعلول بصير وجوده ضروريا من قبل العلة ثم يوجد، وعدمه ضروريا من قبل انعدام العلة ثم ينعدم. هاي ثم بتحليل من العقل، ها، ولا في الخارج ما عندنا يوجد فيوجد، يمتنع فينعدم، ما عندنا هيك ترتيب في الخارج. هذا من ناحية العقل، هذا تسمى بالضرورة السابقة، يعني السابقة على الوجود والسابقة على العدم. وهذه الضرورة السابقة في مرتبة العلة، العلة إذا تمت بصير الوجود ضروريا، ثم ينوجد المعلول. وإذا انتفت العلة التامة العدم ضروري ثم ينعدم. هذه هي القاعدة اللي يعترف بها الفلاسفة. الأشاعرة اجوا واستشكلوا، إذا كان وجود المعلول ضروريا وواجبا حتى يوجد المعلول، فهذا يستلزم أن يكون الفاعل المختار موجبا، مو مختار. فاعل المختار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أما لما صار الوجود ضروريا من فاعل المختار، يستلزم أن يكون هذا المختار فاعلا موجبا، نعم، ما عنده اختيار، بل بصير المعلول ضروريا. فإذا كان الفاعل المختار موجبا، هذا على خلاف الفرض، سواء كان الفاعل المختار بشرا أو خالقا، الباري تبارك وتعالى فاعل مختار. إذا طبقنا هذه القاعدة، الشيء ما لم يجب لم يوجد، والشيء ما لم يمتنع لا ينعدم، إذا طبقنا على الفاعل المختار، فاعل المختار سواء كان بشرا أو الله تبارك وتعالى، يستلزم أن يكون فاعل المختار موجبا وليس بمختار. هذا إشكال الأشاعرة. الفلاسفة ردا على الأشاعرة ذكروا بهذه القاعدة، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. يعني شنو؟ يعني بالنسبة للفاعل المختار، هذه الضرورة نشأت من نفس الاختيار. مثلا ضرورة المشي ووجوب المشي، هذا الوجوب نشأ من إرادة الفاعل. فالوجوب اللي ينشأ من إرادة واختيار الفاعل، هذا الوجوب يؤكد الإرادية والاختيارية، مو ينفي الاختيارية، لأن هذا الوجود نشأ من الاختيار. فهذا الامتناع، امتناع العدم بالنسبة للوجود بصير شنو؟ وجوب الوجود، يعني العدم ممتنع. هذا الامتناع اللي نشأ من الاختيار، امتناع العدم يؤكد الاختيارية، مو أنه يتنافى مع الاختيارية ويتنافى مع كون الفاعل مختار، لا، ما يتنافى، بل يؤكد أن الفاعل مختار، لأن بالإرادة وبالاختيار حصل هذا الامتناع، امتناع العدم. وهكذا في ناحية العدم، ما حصلت الإرادة بالنسبة للمشي، الإرادة الجزء الأخير من العلة التامة، ما حصلت، فيصير العدم ضروريا والوجود ممتنعا. وجود المشي ممتنع، هذا الامتناع، امتناع الوجود، يتنافى مع الاختيار؟ لا، ما يتنافى مع الاختيار، بل يؤكد الاختيارية، لأن امتناع الوجود نشأ من الاختيار، هو اختار الترك، فلذلك صار الوجود ممتنعا. ف الفلاسفة بهذه القاعدة: الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بل يؤكد الاختيار. في هذا المورد هذه القاعدة. أي مورد؟ الضرورة السابقة، الوجوب، وجوب الوجود السابق على وجود المعلول، ووجوب العدم وهو امتناع الوجود، ضرورة العدم اللي يساوق امتناع الوجود، هذا السابق على العدم، ضرورة العدم السابق على عدم المعلول. هذه القاعدة في مورد الضرورة السابقة، سواء كانت ضرورة الوجود بالنسبة لوجود المعلوم أو ضرورة العدم بالنسبة لانعدام المعلول، فهذه القاعدة في هذا المورد. وأما التكليف بغير المقدور هذا في مورد آخر. وين مورده؟ مورده إذا كانت إرادة المكلف حصلت بالنسبة للفعل. مثلا المكلف حصلت إرادته بالصلاة، فهنا الصلاة الموجودة بصير إلى ضرورة، لكن ضرورة شنو؟ بشرط المحمول، مو الضرورة السابقة. هاي الصلاة بشرط أنها موجودة، موجودة بإرادة المكلف، هاي نسميه ضرورة لاحقة، يعني الضرورة بعد الوجود، بعدما توجد الصلاة من المكلف، وتوجد الصلاة بإرادة المكلف، بعدما توجد الصلاة بصير وجود الصلاة ضروريا. ليش؟ لأن الصلاة المقيدة بالوجود وجودها شنو؟ ضرورية. مثل هذا البياض الموجود، البياض مع شرط الوجود، مو وجوده ضروري؟ وجوده ضروري. هنا كذلك الصلاة اللي وجدت بشرط هذا الوجود بصير وجوده ضروري، هذه الضرورة تسمى بالضرورة اللاحقة، يعني الضرورة بعد الوجود. هذا إذا كان مورد التكليف، المكلف بإرادته صلى والمولى يقول صلي، هذا مو طلب الحاصل، طلب الحاصل. ليش؟ لأن التكليف لجعل الإرادة في نفس المكلف، هذه الإرادة حصلت في نفس المكلف، فإذا مرة ثانية يريد المولى بجعله للتكليف يجعل الإرادة في نفس المكلف، هذا من قبيل طلب الحاصل، وطلب الحاصل قبيح. وأما إذا كان الصلاة معدومة، هذا المكلف أراد أن لا يصلي بعدما انتفى الصلاة وانعدمت الصلاة من المكلف، مع ذلك المولى شنو؟ يأمر بالصلاة، مع أن الصلاة هو هذا المكلف أراد عدم الصلاة، أو ما أراد الصلاة بتعبير أدق، ما أراد الصلاة، ومع ذلك المولى يريد جعل الإرادة، الإرادة اللي انعدمت من المكلف، مع ذلك بقوله صلي يريد جعل الإرادة في نفس المكلف، هاي الضرورة اللاحقة، يعني الصلاة بشرط عدمها، مو ضروري العدم؟ ضروري العدم، ومع ذلك يحرك المكلف نحو الصلاة، هذا من قبيل شنو؟ تكليف بغير المقدور. لأن انعدام الصلاة ضروري، مع انعدامه ضروري، مع ذلك يريد منه الصلاة، هذا تكليف بغير المقدور، لأن يصير من قبيل الجمع بين النقيضين، هو هذا المكلف ما أراد الصلاة ومع ذلك يجعل التكليف هذا التكليف غير المقدور. فلذلك هي مسألة التكليف بغير المقدور أو مسألة طلب الحاصل في مورد ما إذا كانت الضرورة ضرورة بشرط المحمول. أما قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار في الضرورة السابقة بالنسبة للفاعل المختار، فهذه الضرورة السابقة الناشئة من الاختيار لا يتنافى مع الاختيار بل يؤكد الاختيارية. فهذا رد الأخن على هذا المحظور الثاني في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. المحظور الأول هنا اجتماع الضدين، المحظور الثاني تكليف بغير المقدور. واحد يقول هذا المحظور مو وارد لأن التكليف بغير المقدور ليس بقبيح ما دام يستند إلى اختيار المكلف. الأخون يقول هذه القاعدة قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار في مورد ومورد البحث، تكليف بغير المقدور قبيح في مورد آخر. تكليف بغير المقدور بالنسبة لي الضرورة والامتناع، ضرورة العدم وامتناع الوجود، هذا في مورد الضرورة بشرط المحمول. وأما قاعدة الامتناع بالنسبة للضرورة السابقة على الوجود والعدم. فهذا رد الأخون على هذه القاعدة، لكن ممكن أن نقول هذه القاعدة أعم، يشمل مورد البحث ويشمل رد الفلاسفة على الأشاعرة، لكن مع ذلك نقدر أن نجيب. لكن ما دام الأخ ما دخل في هذا المجال إحنا كمان ما ندخل، هذا المقدار من البحث كاف في بحث مفصل حول هذا الموضوع. وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيه مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين، هذا على القول الحق، فضلا عما إذا كان بعنوان واحد هذا على القول بالجواز. بعنوان واحد تعلق الأمر والنهي، شنو هذا العنوان؟ هو الخروج، خروج مقدمة لترك البقاء، والخروج بدون إذن المالك حرام، فعنوان واحد صار. وعلى فرض أنه الحرمة تعلق بعنوان الغصب والغصب ينطبق على الخروج، كذلك خارج عن محل النزاع بين الامتناع والجواز، لأن ما تعلق الأمر والنهي بعنوانين مختلفين انطبقا على مصداق واحد، كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص، وكان هذا الخروج بغير إذن المالك، يعني خروج شيء واحد بدون إذن مالك في شيء بصير حراما، وسبب للتخلص بصير واجبا، وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج. لا عنوانا، هاي التخلص ليس عنوانا للخروج حتى بصير الخروج واجبا بالوجوب النفسي. فضلا ففيه مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع أن الاجتماع ها هنا لو سلم، هذا الفرض الثاني على القول بالجواز. الفرض الأول على القول بالجواز أنه حتى على القول بالجواز هذا لا يدخل في مورد القول بالجواز على أساس ما تعلق الأمر والنهي بعنوانين والعنوانين منطبقين على عنوان واحد، والشيء الثاني لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد، كان محالا لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بفعل واجب أو ممتنع أو ترك كذلك واجب أو ممتنع، ولو كان الوجوب والامتناع بسوء الاختيار، وما قيل أن الامتناع والإجابة بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنما هو في قبال استدلال الأشاعر للقول بأن